في بعض الألفاظ أو الكلمات أرددها أنا في مناسبات، وخاصة في مطلع كلمة يوم الجمعة، وهي كلمة ولي نعمتي. وأنا أرغب كل من يستشكل أن يسألني، فهتف لي أحد شباب الناشئين على ما يظهر من لهجته وصوته، وقال: أنت تقول ولي نعمتي في مطلع كل درس؟ قلت له: نعم أقول. قال: إيه ولي النعمة؟ الله سبحانه وتعالى، في حسب فطرته ولا شك. قلت له: كلامك صحيح، لكن في بعض ألفاظ مشتركة تطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره. فالأب ولي نعمة الولد، والعوام قال له: هذا ولي نعمته. طب أخي ليش عم تسوي معه هذا ولي نعمتك؟ كل إنسان ينفق عليك جرعة شؤونك ولي نعمتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولي نعمتنا كليتنا، بل الإنسانية والعالم أجمع. كان سيدنا الشيخ محمد النبان حفظنا الله به عندما شرفني أنا وأخواننا بمعيته في الحج، عندما ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يردد ويقول ونحن نسمعه: يا ولي نعمتي، جبت لي كمان لعندك. فالرسول ولي نعمة، طبعا نعمة مادية معنوية نية إنسانية، سميها ما شئت، كل فضل نعمة. فولي النعمة هو من يلجي إليك إحسانا ومعروفا وفضلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا سيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به عندما قال سيدنا محمد ولي نعمتي، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرفنا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله غيب جل جلاله، والرأس يعرفون بالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أصبح الرسول أيضا غيبا بانتقاله إلى عالم البرزخ من هذا العالم، عالم الدنيا وعالم الملك، فلا نراه ولا نشاهده. فإذا هذه نعم هي الدلالة على الله سبحانه وتعالى من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، والدلالة على الرسول وعلى الله صلى الله عليه وسلم وجل جلاله بواسطة وراثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا قلت فطرته سليمة، فسألته: هل اقتنعت؟ قال: نعم. أعطيك العافية. فإذا أنا عندما أقول محقق مجدد الكل مثلا ولي نعمتي، بعض كلمات حفظنا الله به ورضي الله عنه مثلا بدل رضي الله إلى آخره، فاللي عنده إشكال يسألني، ما في مانع عندي أنا، لأنه المسألة مسألة توضيح ومسألة بيان ومسألة دليل وبرهان. وأنا قلت في بعض الدروس السابقة: كل قول يحتاج إلى دليل، خاصة في الأحكام الشرعية، وخاصة في الأمور الإيمانية أيضا. أعود للموضوع الذي قلت سأتابعه خلال شهر آب. وربما يقول إنسان، وليس كل إنسان له هذا الارتباط بسيدنا الشيخ محمد النبان حفظه الله به القوي، الذي إذا ذكر أو تحدث عنه ما شاقه حديث غير هذا الحديث، وما اهتم بحديث سوى هذا الكلام. هناك أشخاص والعواطف تتحكم أحيانا، والظروف والحوادث المحيطة والتي تجري، وخاصة في بلادنا، قد يقول قائل: لماذا أنا لا أتكلم في مثل هذا الموضوع الهام الخطير؟ الجواب: قيل لسيدنا علي كرم الله وجهه أو قال سيدنا علي كرم الله وجهه لما بلغه أنه ليس بصاحب رأي وإنما هو بصاحب سيف، يعني هو بطل في المعارك يساور بالسيف ويجاهد به ويقاتل إلى آخره، ولكنه ليس بصاحب رأي وتفكير بمستوى رأي وتفكير من هو أمامه من المخالفين المعارضين. فيقول رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقولون علي صاحب سيف وليس بصاحب رأي، وأقول لهم لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع، أنا آرائي سديدة ولكن أنتم لا تنفذون آرائي ولا تطيعون ما أقوله لكم فتخالفون، لا رأي لمن لا يطاع. فأنا إن قلت رأيي فمن الذي يطيعني؟ أهؤلاء أم أولئك؟ وهل يسمعون ما أقول؟ لأذهب عواطف وأطفي عواطف وأشفي صدور وما إلى ذلك، هذه أمور لا تجدي. الأمور لماذا تنفع الإنسان؟ لازم أنا في رأيي يتكلم فيها بمقدار وليس بشكل عام، وخاصة في مثل هذه المناسبات وهذه اللحظات وهذه الساعات. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قالها صراحة بكل وضوح عندما تكلم عن الفتن التي ستحدث في المستقبل، ووصف بأنها فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران، يعني ما تمشي بعقل، الأمور ما تمشي بالعقل بتفكير، تمشي بعواطف بأهواء بشهوات، ولذلك تشوف الناس حيراني ما تعرف وين عم تروح ولا ايش عم تسمع، ولا تقدر تحط مخطط أو تنبؤ، تدع الحليم حيران. فإذا طالما الحليم حيران إذا الحليم وهو حيران لا يتكلم ولا يبدي رأيا. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم عن الفتن في آخر الزمان المتجع فيها خير من القائم من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، يعني بمقدار ما بتبتعد عن الفتن اللي بتخوض فيها بتكون خير ولك الأفضلية. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ناصحا لنا مبينا كن في الفتنة كابن اللبون، يعني الجمل الصغير اللي عم برضع حليب أمه لبن الناقة، كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب، كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. هذا هو شأن العاقل اللي بيأخذ نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا وضح وأبان وأفصح عندما قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيكم أو سنتي. إذن علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وقد تكلمت عن بعض نبذات من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أقواله الشريفة النبوية، والآن لأتلو أيضا آية من القرآن واضحة بينة جلية لمن يتدبرها ويتمعنها ويقرأ القرآن. قال تعالى في كتابه العزيز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صحيح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقضي أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والإحسان. اتقوا الله لعلكم ترحمون. الأمر إذن بالقرآن واضح وبسنة النبي الأعلى صلى الله عليه وسلم أيضا بين وجلي، ومن أراد أن يترسم ما قاله القرآن وما وعظ به الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه بهذه الآية وهذه الأحاديث. أما هذا يقول ويدعي وذاك يقول ويدعي، ما لنا وما لا، هؤلاء ندعهم وشأنهم ونقول اللهم اصرف عنا البلاء إنا مؤمنون. وثم أعود يقول أنا عندما أتكلم عن ذكرى وسير سيدنا الشيخ محمد بن نبان حفظنا الله به، أنا أيضا أتقي الفتن وأدخل بالكذب، لأنني قلت قال عندما كان في هذه الحياة الدنيا حفظنا الله به ورضي الله عنه أولادي من بعد أي بعد انتقالي سترون ما ترون، وقد رأى رؤيا مدير دار نهضة العلوم الشرعية هذه المدرسة آنذاك يعني في حياة سيدنا الشيخ محمد نباح حفظه الله به، وقصها عليه وأيدها حفظنا الله به ورضي الله عنه، عندما قال عندما رأى مدير الدار مدير المدرسة وكان أخا صالحا وعالما ورعا وعاقلا مفكرا وروحيا ربانيا، يعني ما هو جذب وله صاحب عقل جاف بيجمع هذه الصفات كلها. أنا عندما أقول هناك إخوان يعرفونه قبل أن أعرفه ويؤيدون ما أقول ويوافقون على ما أصف به هذا الأخ رحمه الله، رأى رؤيا منامية في المنام أن سيلا بل سيول جارفة طاغية عمت البلاد ولم يبق من هذه الأراضي والسهول وما إلى ذلك إلا قمة جبل، رأس جبل، منطقة في أعلى الجبل. يقول هو نظرت إلى من هو في هذا المكان الذي لم تطله السيول ولم تطغى عليه، فوجدت أناس، ولكن هؤلاء الأناس كلهم من إخوان سيدنا الشيخ محمد نبهان حفظه الله به ورضي الله عنه، وإذ بأحد إخوان سيدنا حفظه الله به ومن العلماء أيضا أو طلاب العلم ليس بالدار من العلماء، تقدم نحو المياه السيل وأراد أن يضع رجله في الماء ليخرج أو ينزل، فيقول من رأى هذه الرؤيا قال أمسكت بيده وقلت له إلى أين؟ ما لك شايف الخطر قدامك؟ ومنعته من أن يخوض هذا السيل الجارح القوي الأتي المتلاطم الذي عم كل البقاع ما عدا هذا المكان المرتفع. فحدث بهذه الرؤية سيدنا حفظه الله به فأقرها. ولذلك نحن في مثل هذه الفتن ذات الأمواج المتلاطمة والسيول الهوجاء الجارفة والعواصف القواصف وما إلى ذلك، ولا ندري السبب الحقيقي، لا نعلم السبب الجوهري الحقيقي، وإن كنت أنا أعتقد لكن الاعتقاد خاص فيني أنا، لكن سبب ظاهري جوهري لكل مثل هذه الأمور والاستعدادات والتهديدات ما هو هذا السبب يعني الظاهر؟ لا بقتضي الأمر كل هذا الشيء اللي بهدد الدمار للعمار والقضاء على الإنسان وعلى النشأة وعن هذه البلاد. فإذا نحن نلتجئ ونحتمي بهذا الرحاب الطاهر وبصاحب هذه الأرض المباركة ونحن بجواره لنحفظ أنا ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغيوم المتلبدة ويقشعها ويبعد عن هؤلاء العرب المسلمين ويلات هذه الحرب المجنونة المدمرة المسحورة. أعود لما بدأت منذ أسابيع كما قلت في ذكرى من نحن في حماه ونتوسل به إلى رسول الله وإلى الله سبحانه وتعالى في درء الخطر عن العباد والبلاد وإلهام الصواب والسداد والإنصاف للجميع إلى هؤلاء وهؤلاء حتى يحكم العقل والضمير والإنصاف والتفكير السليم الصديق لا أن يحكم الدولار ولا الدينار ولا النار لأن المعركة بين دينار ودولار ونار والعياذ بالله. فصاحب هذه الذكرى الذي نحتمي بحماه ونلوذ بجنابه في هذا اليوم على ما أعتاد هو 25,000 وأنا عندما تكلمت قلت أيضا أعظم بذكرى فقده ومصابه حين التقى مع آبه شعبانه كان شعبان آب مع بعض البعض 25 من آب خلق 6 لشعبان تواد جثمانه وانتقل قبل بنهار 24 لكن وري جثمانه الطاهر في هذا المقام الذي نزوره ونراه ونشاهده في 25 من آب. أعظم بذكرى فقده ومصابه حين التقى مع آبه شعبانه 25 من آب خلت 6 لشعبان سوى جثمانه ذكرى تأجج لوعة وندامة في عامه بل كل يوم آنه في طلعة في كل طلعة شمسه وغروبها ذكرى حزين لا ترم سلوانه يعني نحن لا نذكره كل عام بل نذكره عند طلوع الشمس وغروبها وهذا يقال عند العلماء غدوا وعشيا أي وما بينهما ينسحب كل آن في كل طلعة شمسه وغروبها ذكرى حزين لا ترم سلوانه صب أطاع الشوق منه فؤاده وأبى التنصت للعدو لجنانه لا تعذلوه فليس نافع مدنف عدل العدو مؤجد نيرانه فاغ العدول كلامه أيفيده في ردع من في حبهم هيمانه هذا يولي كثير وقالوا كثير إلا غيري أحرار يا عادلي ما حيلتي حتى ترعني بالملام فإنني سكرانه السكر يمنع حده في الشرع السكران لا يحد حقيقة السكر يمنع حده فملامه عبث يصان عن الهراء لسانه قلبي شديد، دمعي تقي، جبني قريح، لامه من لا يعي أشجانه، أفهل يلام موله في حب من هم روحه وعيونه إنسانه بؤبؤ العين. أفهل يلام موله في حب من هم روحه وعيونه إنسانه، أين الخلي من الشجي؟ لا تعذلوه فعذلكم يوري له نيرانه، لو مسكم ما مسه من لوعة، لعذلتم ورحمتم أحزانه، لو مسكم ما مسه من لوعة، لعذلتم ورحمتم أحزانه، حب ينادي حبه، عبد ينادي ربه، أنا صبه والهانه. أنا قلت في مطلع كلمتي بعض ألفاظ تشترك، تشترك بكلمة رب، يعني الرب رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، ورب المال هو صاحب المال، ورب الأسرة هو سيد الأسرة الأب يعني. فإذا ما في ما حاجة واحد يقول لي وأنا أجاوبه، من الآن بشرحها. رب الزوجة تعيس عبد الزوجة، إذن هناك أشخاص زوجتهم ربهم. تعيس عبد المال الدينار، العبد له رب، الدينار والدرهم رب لمن يخضع لها ويطلبها متذللا. حب ينادي حبه، عبد ينادي ربه، أنا صبه والهانه. أو هل على مستعذب ورد المدامع من جناح يا ترى غفرانه، يا عاذلي كف الملام، يا عاذلي كف الملام، فلو رمتك بسهمها لعذبتني أجفانه. أحكي لمي أشكو لمي، أحكي لمن أشكو لمن، أبكي على من، قلبي جريح فما يلي، فما يلي تأنانه. أحكي لمن أشكو لمن، أبكي على تطنقات خطولات في الوار، قلبي جريح فما يلي تأنانه. سكب العقيق من الجفون مدامعا، فجمان دمع قد غدا مرجانه، قد غدا مرجانه، يبكي على فقد الحبيب. بمدمع بحر المحيط كأنه شطآنه، يبكي على فقد الحبيب. بمدمع بحر المحيط كأنه شطآنه، رحمك ربي، رحمك ربي، إنني بك واثق بأن تخاط لعاشق أكفانه. هل أنتم مني سوى روحي، فما من نفزع إلا بكم ذوبانه. وتركتني فوجدتني لا أم لي ولا أب، فجميله عرفانه، ملك الفؤاد حديثه، وسماعه فالقلب بلسم دائه خفقانه، ملك الفؤاد حديثه، وسماعه فالقلب بلسم دائه خفقانه، سحر حلال لفظه، عذب فرات نطقه، خلق عظيم زانه، كلماته تنبيك عن أن الإله أحاطه بعناية فصانه. يا حادي الركب، يا حادي الركب المهيج للسرى، قف للفجيع، تفاقمت أشجانه ويزيده شجوا لبعد أليفه حاد الجمال، تناغمت ألحانه فأنينه وحنينه وزفيره نار تلظى في الحشا، سعرانه نار الخليل وقد تعاظم حرها، كوميض برق قد خبى لمعانه. يا حادي الركب، يا حادي الركب التئب، قف لحظة، يا حادي الركب التئب قف لحظة لمتيم غدرت به أزمانه، واسمع حديثا قد روته شؤونه، واروي لهم ما قد ورت نيرانه. قد صح من متواتر لخبر، الله، قد صح من متواتر الخبر الذي، قد صح من متواتر الخبر الذي الله جادت به عبراته أعيانه عن أضلعي، عن مهجتي، عن لوعتي، عما خباه فؤاده وجنانه، عن عهدنا الماضي العزيز، عن الهوى قصص الصبابة، وقصص الصبابة لم تزل قرآنه. لا تبالوا يا أخوان، الواقع أنا بدي أتكلم الآن عن أقوال بعض العلماء، حتى ما تكتبوني يعني أنا ظنوني عم ببالغ. هؤلاء العلماء سواء كانوا من الشرق أو من الغرب، من الفلبين أو من العراق أو من الجزائر أو من غير هذه البلاد، لكن أنا اخترت موقف لأحد علماء العراق، بل لعالمين أو ثلاثة من علماء العراق، منهم من هو عالم وداعي إلى الله، ومنهم من هو عالم ويشغل وظيفة دينية عالية في العراق، أما العالم الذي يشغل وظيفة دينية عالية في العراق بل هو أعلى منصب ديني في العراق وهو الإفتاء، مفتي الديار العراقية، الشيخ قاسم القيس رحمه الله. مفتي الديار العراقية أو الجمهورية العراقية آنذاك في ذاك الوقت هو الشيخ قاسم القيسي رحمه الله. هذا العالم جال وطاف في البلاد الإسلامية واجتمع مع العلماء من مختلف الفئات والمؤسسات العلم. فهو في العراق حتى مع علماء النجاح، ثم زار هذا الجامع وكان سيدنا الشيخ محمد بن باعث حفظنا الله به على قيد الحياة الدنيا، وزيارته الأولى كانت عالم لعالم، عالم ليرى هل هناك من عالم سواه يجمع من العلوم ويعرف ما يعرف ويجمع هو. إذن هو مجموعة، هو مكتب متنقل موسوعة في العلم في العلوم. بعد أن انتهت الزيارة والمقابلة، قول لشخص توفي رحمه الله أيضا، ولكن لا يزال أخواننا العراقيين وأخواننا الحلبيين موجودين وسمعوا هذا الكلام، يقول هذا الأخ العراقي الذي كان ملازما للمفتي عندما يكون في بغداد وملازم لسيدنا الشيخ محمد بن نبان عندما يكون في حلب، وهو تاجر له مركز تجارة في بغداد وفي دمشق وفي حلب وفي بيروت، يعني تاجر كبير وعالم جيد وملازم للعلماء، يخدم مفتي الجمهورية العراقية في بغداد وينقله بسيارته يوميا إلى مركز الإفتاء ويعود به من مركز الإفتاء إلى بيته عندما يكون في بغداد، ثم عندما يأتي إلى حلب لا يفارق هذا المكان الطاهر. هو إذن يتردد على الاثنين، على الشيخ قاتل القيسي مفتي الجمهورية العراقية وعلى سيدنا الشيخ محمد بن نبان حفظه الله به ورضي الله عنه. يقول له مفتي العراق: يا ولدي يا محمود، أنا اجتمعت مع علماء مسلمين في أقطار الدنيا الإسلامية، فخرجت بنتيجة طبعا قبل أن أزور وألتقي شيخ الشيخ نبان، فكانت عندي صورة المجموعة من العلوم التي عندي المتنوعة ما وجدتها عند إنسان، ولكن وجدت بعض العلماء في بعض العلوم يسبقني متخصص فيها، يعني مطلع فيها أكثر مني، أنصار يعترف لأصحاب الفضل بفضل ثم يتكلم عن فضل الله عليه. من حيث مجموعة العلوم ما وجدت عالم مسلم عنده هذه المجموعة من العلوم المتنوعة المختلفة الكثيرة، لكن في بعض العلوم يمكن أن يوجد عالم يحيط بأحكامه وقواعده أكثر منه. أما شيخة الشيخ النبهاني، إذا نحن ما نتعصب حينما تتكلم بأقل من حقيقة كثير. يقول الشيخ قاسم القيسي مفتي الجمهورية العراقية وهو يصف نفسه منصفا من حيث المجموعة العلمية اللي عنده ما وجد عن إنسان، وإن كان في بعض العلوم من هو أوسع علم فيها منهم. يقول: يا ولدي يا محمود، لكن وجدت شيخك النبهاني أسبق مني في مجموعة العلوم وأوسع مني علما ومعرفة في كل علم، يعني عنده مجموعة هذه العلوم وعنده السعة والإحاطة بكل علم أكثر مني، لا في علم واحد. لكن النفس إلا يبقى فيها شيء من الشهور والوجود، ذهب إلى العراق وسجل رسالة لسيدنا الشيخ محمد بن نبان حفظنا الله به، وبعت الرسالة وصلناها سيدنا الشيخ محمد النبهان، وليس من عادة سيدنا الشيخ محمد النبهان كما هو يقول أن يرد الرسالة برسالة، يعني ما برد على الرسائل، تجي بقراءة تصل الخبر خاطئ. فما جاءه جواب عن سيدنا الشيخ محمد النبهان حضره الله به رضي الله عنه، انتظر مد من الزمن ما اجى جواب الرد، قلت ان النفس الا الذنب، وطبعا حق ما ياخي عالم نحرير كبير نفس العراق، يعني عنه سائلة الواحد عبارة عن صعوة وعصفور إيه او ما بعرف ايش، هذا جيب بقول لك يا رفيق يا ارض اشتدي ما حدا قدي، فاصير هذا العالم الكبير. فك الكتاب يوم وعتب شديد على سيدنا ليش ما بده له جواب، حسنا الله به، وضعه بالايش؟ بالبريد. في تقدير الله اجى هذا الشخص المتعهد ينقله الى عمله في الوقت المحدد، طرق الباب تطلع زوجته للمفتي بتقول له ارجع وروح لانه حال الشيخ غريبة، ما عم تكلم احد، ما عم يحكي مع احد، ولا بيسمح لاحد يخلع غرفته. قال له روحي قولي له فلان. قالت له صعب يسمح لانسان، اني ما عم يسمح لي، انت بدك تسمح لك؟ يعني هي زوجته ما عم يسمح لك. قال له انت من وراء الباب قولي له فلان. واحد من هذا الباب قالت فلان على الباب، هلا خليه يدخل. اجت قالت والله انت محظوظ العدل، انت ما كانت عم تشيخ اكثر مني العدل، قلت سبحان الله يراك. دخل شاف الشيخ قاعد سكته بلبس النوم، قال له خيرا ايش في مولاي؟ قال له انا اليوم ما صليت الصبح ولا فطرت ولا حل على وظيفتي. قال له مثل ما تريد بامرك، بس ايش في؟ قال له ما بعرف ايش في، في شيء عظيم. قال له مولاي ايش هالشيء العظيم؟ قل لي عليه لشو؟ قال يا محمود في الرؤية رأيت حالي عن مع بعض علماء وبيجي الخبر عليه الكلام، قبل سلم عليه قبل ايدور جيت اسمع عليه امر، طردني عمل لي هيك ما قبل لا يسلم عليه ولا يعطي لي ايده، اذا انا رسول فانا عن رسول بدي ما اصلي ولا ابدا وعلى وظيفه ولا ابدا اكل حتى اموت. مع انه عالم كبير نحرير عظيم، قال له مولاي اذا سالتك انت طبعا صريح معي بتجاوبي، قال له سمي، قال له ايش تساوي الله ايش تساوي اتذكر، قال له ما تقول شيء انا اكتب الحق واقول الحق قلت انا حق، قال له لا 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 تذكر لازم يكون في شيء، وقف قال له والله جبت لك ناسي، بعثت رسالة الشيخ النبهاني شيخ الشيخ النبهاني اعتب عليه الامور ليش ما جاوبني على رسالتي، قال له ها يا مولاي هذا بيت القصيد، قال له ايه؟ قال له نسحب الرسالة، قال له راح في البيت، قال له انا اسحب، هذا ركب عربيته وراح، قال له تاجر ومعروف وجاهه، قال له لمدير البريد بدي الرسالة هي مكة من العراق أنبت سوريا، وإذا وصل سوريا يتجزع بواسطتك بأي وسيلة من الوسائل، ما تصل لصاحبك. وفعل كان وعيدك بذلك وأعطاه الرسالة أعطاه بذلك أن أحمد الرسالة مزقه. قال له هذا الشيخ النبهاني ما تعرفون محبوب عند الله وما كانت عظيمة عند الله وما الجواب بعث رسالة وصلت خلاص. فإذا هذا الإنسان هذا العالم جاء ند لند وعالم يبارز عالم ويناقش عالم في المرة الأولى جاء رحلت مرة ثانية ولكن زيارة المحب زيارة المعترف زيارة السالك المتجرد عن علمه عن منصبه عن مكانته. هذا الإنسان عندما زار حلب من مرة ثانية بهذه الصفة وهذه الصورة ذهب إلى العراق ثم هذا الإنسان أرسل أبيات نظم من الشعر تهنئة لسيدنا الشيخ محمد النبهان بالعيد وقل له يا ماجدا جل قدرا أن نهنئه لا الهناء بظل منك ممدود يا ماجدا جل قدرا أن نهنئه لا الهناء بظل منك ممدود الدهر أنت ويوم العيد منك وما بالعرف أن نهني الدهر بالعيد. مفتي في العراق عم قل له الدهر أنت. هذا ما بلقي كلامه هيك جزاف عاطفي عالم كبير أحاط بالنصوص وبالأحاديث وبالآيات وبالأدلة. قل له الدهر أنت ويوم العيد منك وما بالعرف أن نهني الدهر بالعيد. هذا العالم بهذا الإنصاف بهذا التجرد بهذا الاعتراف والأسمع أنا وليسمع كل عالم ولو كان مفتيا أو قاضيا أو إماما أو خطيبا أو مدرسا له أتباع أم ليس له أتباع أن يحتذي أو أن يحذو حذو هذا العالم وأن يتصف بصفة العالم الحق الذي إذا ظهر له الحق اتبع الحق ولم تأخذه عدة العدة بالإثم الذي يقال ذلك أنا وأنا وأنت وأنت. لا هذا اعترف ما هي المنحة التي نالها من اعترافه بفضل سيدنا الشيخ محمد النبهان ومكانته في ليلة من الليالي لاحظت زوجته أن ضيوفا من الصلحاء أصحاب السمت الجميل والوجوه المنورة واللباس الأبيض النقي يفدون إلى غرفته ليلا وبعد مدة من الزمن غادروا هذه الغرفة ولما أصبح الصباح ويبدو أنه ينام في غرفة منفردة عن زوجته سألته من هؤلاء الضيوف الذين زاروك في هذه الليلة إنهم أصحاب لباس جميل أبيض نقي وجوه منورة. قال ما زارني حدا. قالت له لا يا مولاي انا حجيتك وتخبي عني. قال ايه خوفتي يا خوف؟ انا حجيتك وتخبي عني. قال اقولك ماذا من حدث؟ قالت له انا شفتم اللي خلوا عندك وعددهم كذا وبعد كذا خرجوا من عندك. قال انت شفتي؟ قالت له نعم انا شفتهم بعيني. قال له والله ما شفتي الا الله. قال ما شفتي بحكي لك. يعني فأفدت كمان هي على جانب من الصفاء والنقاء والأدب والتربية والتقى حتى رأت لو غير ما تشوف. قال ما دام شفتي بدي أقول لك. وبين قوسين بعض إخواننا ولا يزال من حدثني أو من شاهد على قيد الحياة وربما أحيانا صحته تقدمه في السن يمنعه من المجيء كل أسبوع لهذا الجامع وقد يكون الآن يسمعني ما رأيته يعني حضر. هذا الإنسان عندما كان هذا المسجد بشكله البسيط وأهل الحي والحياة بألفاظه الشكل البسيط قبو غمس ضيق صغير غرفة بسيطة هون بجانبه أرض تراب وهون إن شاء الله في الأسبوع الآتي بتكلم ماذا كانت هنا الأرض هاي اللي عم شوفوها الآن هنا وبركة وطلاب علم وبناء وبلاط وإلى آخره معروف إيش كان أصلا وإيش وضعه وإيش مساها ومأواها. المهم سيدنا حنا الله فيه أصل الغرفة صغير يعني لحد شباب برا غدرة يعني مش عارف يا رفي هالوضع هذا. وبعض الأخوان طبعا يناموا هون عنده مثلا في أرض الجامع عنده في يعبوا له مي يتوضا صبوا له متى يعني يساعدوا محبة. قال له سيدي مين بها كان عندك؟ قال له كان عندي. قال له سيدي انا شفت واحد هيك لي لحيته بيضة والثاني كذا والثاني كان يعطي اوصاف دخل. قال له انت شفته؟ قال له سيدي. قال له هذول يا ابني فلان وفلان وفلان بس ثاني مره ان شفت لا تحكي ان شفت لا تحكي يعني مو معناها غيرك شوف انت هلا شفت ان شفت لا تحكي. ايضا مرة سيدنا حفظ الله فيه كان في المدرسة الأحمدية في الجلول في اثناء طلب العلم وسيره الى الله وكان معه الشيخ احمد المصري رحمه الله وبعض علماء لا يزالون على قيد الحياة. ما زالوا على قيد الحياة باقيين احياء. قال نحن يعطينا من صدر الشيخ تيجي يعطينا الدرس وإذه بيدخل الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه وقدس الله سره بياخذ عمامتي من عواتي وبيعطيني عرفه عمامته بحط لي اياها لبسني اياها. قال انا صرت اطلع برفقاتي طبعا هو لسه ستين صغير كان طالب العلم هو يعني لسه في اول مراحل البلوغ الرجول يعني. ثم أتى الشيخ وراح قال تفت عليهم قلت لهم شفتوا شلون هذا إذا الشيخ الأكبر؟ قال صاحب البطيء قال سكوت يا محمد سكوت يا محمد مو كل اللي بيشوفه أنت بتشوفه غيرك. قال لي سكوت يا شيخ محمد مو كل شيء أنت بتشوفه بتشوفه غيرك. خاف علينا الحسد يعني أو بالتكذيب. قالت لي أنا عم يا مريم أنت بحضرتك بس بتشوف بعدين يشوف شلون وقفوا معه. المهم فإذا هذا الإنسان إجوا عليه وشافت جلسته قال له بدان شفتي بدي أقول لك إيه اللي قال له هلا قال له هذول العلماء الجماعة اللي شفتيهم إجوا أعطوني مرتبة البدلية أعطوني مرتبة البدلية يعني جعلوني بدل من الأبدال. قال لو قلت لهم اضطر ما بدكم تعطوني هالمرتبة هي، ليش ما اعطيتوني من اول من زمان؟ لانه لا مرتبة حلوة يعني. إيه طبعا بدل الاشاعات في المعرفة الالهية ما هي مرتبة بسيطة، ليش ما اعطيتوني من اول من قبل؟ قالوا اذا اعطيناك اياها ما بتبقى مفتي، اذا اعطيناك هي ما بتبقى مفتي، والبلاد ما فيها اصبح منك لافتاء. لكن الان اعطيناك هي، وفعلا بعد يعني اشهر قليله توفي انتقل، يعني اعطيناك هي باخر عمرك، بدك ينتهي اجلك وبدك تترك هالمنصب، ما نعطيك اياه، بدك تتركه خلصنا. هذا الانسان المنصف العالم الحرير الكبير المجموعه الموسوعه المكتبه المتحركه انصر. فاذا واحد بتحكيتي طالب علم ما عنده شيء بالمغرب الى حتى هذا حسب مقداره، وانا عم بحكي بمقداري، فما لازم يظن واحد انا عم ببالغ، لا والله ما عم ببالغ. اتكلم كما قلت بمقداري لا بمقداره هو، اتكلم بحسب معرفتي لا بمقدار عرفانه هو.